بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله يعني مع بعض كده في رسالة أخرى من الرسائل القرآنية، واليوم مع سورة من سور ألف لام راء، وهي بعد السبع الطوال. يقول الله عز وجل في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. بداية مهم نوضح أن الدرس ده هو يعني ما هو إلا نقل الدرس السابق يعني من شيخنا الشيخ الدكتور أحمد عبد المنعم، ولكن والله يا جماعة الدروس دي يعني الواحد مهما سمعها ومهما أعادها فلا يعني الفوائد تزداد مرة بعد مرة. فهنحاول نتناول هذا الدرس من جانب مرتبط شوية بما نمر به وبالأحداث التي نمر بها في هذه الأوقات يعني، والابتلاءات التي تمر بها الأمة. يعني إن شاء الله نحاول إن احنا قدر الاستطاعة نعرف نخرج بدرس عملي أو حاجة نقدر نستفيدها ونطبقها في حياتنا. سورة إبراهيم هي سورة مكية، يعني في خلاف في بعض الآيات ولكن راجح أنها سورة مكية، وفي آخر ونزلت في أواخر سنين الدعوة أو في أواخر العهد المكي، وهي ضمن منظومة ألف لام راء كما ذكرنا. هي كلها سور بدأت بألف لام راء ما عدا سورة واحدة بس تقع بينهم، هي سورة الرعد، فيها ميم زائدة ألف لام ميم راء، ولكن سورة إبراهيم جاءت ضمن هذه المنظومة التي تبدأ من سورة يونس أول بعد السبع الطوال، يعني أخيرهم سورة التوبة، تبدأ سورة يونس بألف لام ميم راء لحد سورة الحجر. وغالبا والله أعلم ربنا سبحانه وتعالى له مراد من ذلك، فتجد مثلا مجموعة السور اللي هي بتبدأ بالحاميم آل حاميم يأتون إيه تباعا بيجوا وراء بعض، وبيبقى ليهم توجه معين. وكما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل شعار المسلمين في بعض المعارك في الجهاد حاميم لا ينصرون، فضم الصور بتاعت آل حاميم دي كلها مع بعض، وكأن في مقصد القضية معينة هذه الصور تحاول أن تعالجها. يعني أنت دلوقتي وأنت بتقرأ الورد بتاعك لابد أن تحاول أن تفهم ما المراد من أن تأتي هذه الصور تباعا. طبعا كلنا عارفين يا جماعة ترتيب القرآن ده وقفي ولا مش وقفي. يعني إيه وقفي مبدئيا؟ يعني هل هو الترتيب ده من كوحي أوحاه الله عز وجل إلى النبي ولا اجتهاد من الصحابة؟ فالعلماء اختلفوا، بعضهم قال أنه هو وقفي أي أنه وحي من الله عز وجل، والبعض الآخر قال أنه اجتهاد. ولكن في كلا الحالتين فكلنا نعلم أن الأمة لا تجتمع إلا على حق بإذن الله تعالى. يعني إذا حصل إجماع فهذا إن شاء الله فيه الهدى. ولذلك هذه الصور لما جاءت وراء بعدها أو بعضها فهذا له مقصد. نجد أن سورة يونس وسورة هود السورتين دول في بينهم تشابه، زي بالضبط التشابه اللي بين سورتي الأنعام والأعراف. طيب فلما نيجي نشوف إيه هي مواضيع سورة يونس، هتجد أكثر ما يوجد في سورة يونس طلب الصبر على أقدار الله عز وجل، وأن أقدار الله عز وجل مليئة بالحكمة، كل حاجة بتحصل لحكمة. خلي بالك يعني برضه عشان تربط ده بالأحداث اللي بتحصل، ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الصور في فترة الاستضعاف في مكة، فالحق مستضعف. فربنا سبحانه وتعالى في سورة يونس أكثر معنى زي ما ذكرنا قبل كده هو طلب الصبر على أقدار الله، وأن أقدار الله مليئة بالحكمة. طيب طبعا الفترة دي كمان هي الفترة اللي توفيت فيها السيدة خديجة، وتوفي فيها عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وكذلك تكالبت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الإيذاء، بدأ بعض المسلمين هم يهاجروا للحبشة. فالجو ده محتاج دعم، محتاج أن أنت ينزل هذا القرآن حتى يعالج الواقع. فلذلك تجد في آخر سورة يونس واصبر حتى يحكم الله، السورة بتطلب من المؤمنين أن يصبروا. ومن أكثر الكلمات اللي تكررت في سورة هود اللي هي السورة اللي بعديها حتى إذا جاء أمرنا، إذن فأنت تصبر حتى يحكم الله. فتقرأ سورة هود فتجد كيف يحدث إذا جاء أمر الله، وتجد الآيات التي تثبتك وتحذرك. يعني الآيات هي للمؤمن ثبات وللكافر تحذير وإنذار. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ففي سورة يونس الله عز وجل يقول لك واصبر حتى يحكم الله، انتظر واصبر على قضاء الله، اصبر على قضاء الله حتى يحكم الله. وفي سورة هود الله عز وجل يقول في أكثر من موضع حتى إذا جاء أمرنا، وكان ذلك مع الأمم السابقة للإهلاك، وكان مع سيدنا إبراهيم في سورة هود كان للبشرى. إذن حتى إذا جاء أمرنا، جاء الأمر لسيدنا إبراهيم بالبشرى أنه سيرزق الذرية التي يكون منها الأنبياء. وفي آخر سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. خد بالك إحنا كل ده بدئينه في أول سورة من ألف لام راء اللي هي سورة يونس، دخلنا على سورة هود وإليه يرجع الأمر كله، لأن طول السورة وأنت مستني ما هو هذا الأمر. يبقى مهم جدا يا جماعة الحديث عن الآخرة وأن المرجع إلى الله عز وجل، مهم جدا أن تكون على يقين أن لله غيب السماوات والأرض. أنت دلوقتي في فترة استضعاف، في فترة أن الدين يحارب من كل جانب، إذن تكون على يقين أن لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعمل. طيب دلوقتي المرحلة المكية جاء الإذن بالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة. فأقام دولة الإسلام وحصل التمكين، ورجعوا بعد كده لمكة ممكنين فاتحين مكة لما كانوا في آخر المرحلة المكية، ما كانوش خالص لما كانوا في آخر المرحلة المدنية، ما كانوش خالص قبل ما يهاجروا على علم إن هيحصل إيه بعد كده. تمام؟ فزي كده بالضبط حالنا دلوقتي، إحنا بنقرأ الآيات دي ونعلم أن الأمر كله لله، وأن أمر الله عز وجل إذا جاء فينتصر الحق ويزهق الباطل، ولكن أنت لم ترى هذا بعد. فيقع أحيانا في نفوس الصحابة بعض في صدورهم بيعتقدوا أن الحل أن ينزل إهلاك لقريش في وقت الاستضعاف في مكة، بيعتقدوا لما يقرأوا آيات سورة هود التي تتحدث عن هلاك الأمم السابقة أن الحل هو إهلاك قريش كما أهلكت هذه الأمم السابقة. ولذلك جاء خطاب في سورة هود بيتناول هذه القضية، يقول الله عز وجل: ولا تركنوا هذا أمر ولا تضغوا. فكما يروي بعض السلف أن الدين في هذه المرحلة كان بين لأين، في مرحلة الاستضعاف في مكة كان بين لأين: لا تضغى، أي لا تتعدى حدود الله على عدوك، أي أن الله عز وجل هو أعلم بهذا العدو وهو قادر على إهلاكه وإليه يرجع الأمر كله، وكذلك لا تركن إليه. إذن فأنت في عداوة معه، ولا تتعجل عقوبته، ولا تركن إليه. تمام؟ الثلاث حاجات دول، أنك في عداوة فهو عدو، وفي نفس الوقت لا تتعدى حدودك معه، أي أنك لا تستعجل له العقاب ولا تستعجل له العذاب، بل أنت راض بقضاء الله عز وجل. طبعا تسأل الله عز وجل أن يفرج عنك، وتسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواتنا، ولكن لا تعجل، إن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم، أمر الله عز وجل نافذ. وكذلك لا تركن، إياك أن تركن، فأنت في المقاطعة بتقاطع، في الموالاة لا توالي الظالمين، وتدعو الله عز وجل كل يوم أن يهلكهم ويهلك أتباعهم ومن عاونهم. وتكلمنا عن ده قبل كده لما تناولنا هذه الآيات في سورة هود. طيب نيجي بقى بعد كده، طب هنعمل ايه بقى، ايه الحل؟ يعني احنا ماشي، احنا قاعدين اهو وعارفين ان الأمة دي هي أمة الدعوة، أمة نشر الدين. فتيجي بقى سورة يوسف بتقولك ان الحل هيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في سورة يوسف احداث عجيبة جدا، لحد ليس له حيلة، طفل يلقى في البئر ويخرج، ثم يكون على سرير الملك، ثم يكون هو الملك او هو عزيز مصر. قصة عجيبة جدا، تجد ان اغلب اللي يقرأ القصة دي في فترة الاستضعاف فيأتي في قلبه ان الذي فعل هذا بيوسف قادر على ان يفعل هذا معنا. يعني اللي اخرج يوسف من غيابة الجب ليلتقطه بعض السيارة ثم يكون عزيز مصر قادر على أن يخرجك من أي محنة أنت فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل فاتحا لمكة قال نفس الكلمة: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، لأنه هو مستحضر هذا المعنى في وقت الفتح. ومع أن سورة يوسف نزلت إمتى؟ في أواخر العهد المكي، فترة الاستضعاف قبل الهجرة. فسورة يوسف تعلمك أن كلمات الله لا تنفذ. ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تفكر في أمر الله عز وجل ما تسألش إزاي، ما فيش إزاي، طب ده هم معاهم ومعاهم وأقوى مننا وأحدث مننا ومتطورين عننا، كل ده عند الله عز وجل لا يساوي شيء. طيب تيجي بعد سورة يوسف سورة الرعد. سورة الرعد تكلمك عن صفات الإله الذي يقدر على فعل ما حدث في قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف هي قصة أحداث، سورة الرعد تكلمك عن هذا الإله العظيم الذي فعل ما حدث في قصة سيدنا يوسف، وتحدثك عن قدرته المطلقة: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، رفع السماوات بغير عمد ترونها، ومد الأرض. قدرة مطلقة لله عز وجل. كذلك العلم المطلق، مستخف بالليل وسارب بالنهار، الله عز وجل مطلع على ما تخفي الصدور، إذا تخيل معايا كده مشهد إن أنت في جيش بتحارب وعندك شك إن أنت هتنتصر ولا لأ، قائد الجيش جه قال لك إحنا محيطين بالعدو من كل جانب وعارفين كل حاجة بتحصل عندهم وعارفين كلامهم إيه وأماكنهم فين وحاطين قنبلة في ظهر شنطة كل واحد فيهم، تخيل كده بضغطة زر نقدر إن إحنا نفجر الشنط دي كلها. فلما تستشعر هذه القدرة المطلقة ولله المثل الأعلى لقائد الجيش، هتبقى بتحارب في الجيش وانت ايه وانت مطمن. فقدرة الله عز وجل يعني تبلغ أبعد مدى ممكن تتخيله، يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. طب أمال ايه الموضوع بقى؟ الحكاية كلها يا جماعة هي فتنة لأهل الإيمان، اختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن الصراع بين الحق والباطل في سورة الرعد، هتجد أن الصراع بين الحق والباطل مستمر. الآية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا مرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد. الآية دي كنا تحدثنا عنها سابقا، كيف يضرب الله عز وجل الحق بالباطل؟ أنزل من السماء ماء، هذا الوحي كتاب الله عز وجل، فسالت أودية بقدرها. بعض الناس استقبلوا الوحي ده اللي هم الرسل بقدرها، أي أن الناس يتفاوتون في تلقيهم للوحي. في ناس في واحد ممكن يسمع الوحي ده يهتدي به في حياته، لكن واحد تاني يسمع الوحي فيهتدي به ويكون نورا للعالمين كما كان صلى الله عليه وسلم. وأنت قدرك بين ذلك، الذي ينتفع على قدر نفسه ليس كمن ينتفع لينفع غيره ويكون نورا لغيره ويكون جندا من جنود الله في تبليغ رسالة الله. ولذلك دي آخر سورة قبل سورة إبراهيم اللي احنا سورتنا النهاردة إن شاء الله. فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي أنك كلما استمررت في السير بالوحي يحتمل هذا الوحي. الوحي ده جماعة زي المية، المية لما تيجي تخيل كده كوباية وفيها مية مش نظيفة، فلما تقعد تصب فيها مية نظيفة مية نظيفة مية نظيفة، المية اللي مش نظيفة هيحصل لها ايه في الاخر؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا، يحمل هذا الزبد والرغو والقذرات حتى يصير المكان نظيفا. يبقى انت شغال بالوحي، ولكن لابد من الفتن ولابد من الصراع ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. إذن لو تأملت الآية بتتكلم عن إيه؟ اللي هو الصائغ اللي بيجي سبيكة الذهب بيقعد يشغل عليها النار ترتفع درجة الحرارة، فالذهب الغير أصلي بيحصل له تساقط، والخبث اللي على السبيكة برضو بيتساقط، وبعد كده الصائغ بيجيب الحاجة كده يقشط بيها الشوائب فتبقى سبيكة الذهب النقية الصافية. ولكن عشان الموضوع ده يحصل لازم إيه؟ لازم الذهب ده يدخل الفرن، لازم درجة الحرارة ترتفع، لازم يحصل فتنة، فتنة الذهب وكذلك فتنة أهل الإيمان. طيب نيجي بقى لسورة إبراهيم اللي بتكلمك شوية عن تفاصيل هذا الصراع. يعني إحنا كده عرفنا أيقنا أن في صراع بين الحق والباطل في سورة الرعد، لا بد من صراع بين الحق والباطل. تيجي بقى لسورة إبراهيم اللي احنا قرأنا أول أربع آيات فيها، فتتكلم عن تفاصيل هذا الصراع. يقول الله عز وجل ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهتجد كل الصور اللي بتبدأ بألف لام راء ألف لام راء بتبدأ بوصف كتاب الله عز وجل، تلك آيات الكتاب. فهذا الكتاب هو الذي سيتسبب في الصراع بين الحق والباطل، لابد أن تكون على يقين من ذلك. كتاب أنزلناه إليك، رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذا الكتاب إلى رسوله. ليه بقى؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى هي دي البداية، بداية الصورة كيف يتحرك أهل الإيمان في الأرض بهذا الكتاب، وأن حركتهم هذه ستؤدي إلى حدوث الصراع. لابد أن يحدث صراعا بين الحق والباطل. يا جماعة ركزوا، المعنى ده مهم جدا وده اللي احنا عايزين نخرج به من الدرس ده، أن المقصد أن تتحرك بهذا النور لا أن تكتفي به لنفسك. أن المقصد أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب إليك لتسير على نهج نبيك في الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذا الكتاب أنزل إلينا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور. فده تصوير عملي للفكرة اللي ذكرت في سورة الرعد، اللي هي أن هناك صراع بين الحق والباطل. فكان لابد أن تسمع عن عظمة الله في سورة الرعد عشان تدخل المعركة دي وانت مطمئن. فتخيل كده أن أقوى جيش في العالم بيقول لك أنا هأمنك وهوفر لك فلوس وأكل وشرب وهخلي بالي من أهلك وهحافظ على أهلك وحافظ على بيتك وولادك، بس أنت بس عندك وظيفة واحدة أن أنت تبلغ كلام ربنا سبحانه وتعالى. طب تخيل ده أقوى جيش في العالم، جيش مين؟ جيش مصر مثلا، جيش أمريكا، أين كان الجيش ده، قال لك أنا هضمن لك القصة دي، أنا هضمن لك الأمن بتاعك. طبعا ده مش هيحصل يعني، بس إيه، إحنا بنضرب مثال. طب ربنا سبحانه وتعالى بقى، ولله المثل الأعلى، هذا الإله العظيم يأمرك أن تتحرك بهذا الكتاب لكي تخرج به الناس من الظلمات وإلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن فهذه الآية تطمئنك أنك إذا تحركت بهذا الكتاب أنت تتحرك بأمر من العزيز الحميد، الذي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي أمرك بذلك أصلا يملك كل شيء، يملك قلوب الذين ستدعوهم إلى هذا النور. وهذا خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بإذن ربهم تدعوهم إلى النور بإذن ربهم. تأمل هذه الكلمة، أنهم لن يهتدوا إلا بإذن من؟ بإذن الله عز وجل. هم لا يملكون حتى قلوبهم، يعني هم لو حبوا أن هم يتبعوا النور مش هيعرف، لابد أن يأذن الله عز وجل. ولو أنت رحت قعدت تدعوهم من هنا للصبح برضو مش هيهتدوا إلا بإذن ربهم سبحانه وتعالى. طب إيه فايدة الحركة؟ لابد من الحركة. هذه سنة من سنن الله عز وجل في هذا الكون، تفسير الآية والمرسلات عرفة، هذه الرياح التي تثير السحاب فينزل المطر فتخرج الثمار، هذه سنة في الكون. وكذلك ينزل الوحي من السماء ليتحرك به أهل الإيمان فيهتدي الناس ويخرجون من الظلمات إلى النور. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذه سنة. فأنت تكون في هذه السنة على ثلاثة، يعني لك ثلاث اختيارات في السنة دي. السنة دي هتحصل أمر الله نافذ وسينتصر الحق على الباطل لا محالة. في السنة دي أنت لك ثلاث وظائف، اختار منهم وظيفة. أول وظيفة هي أشرفهم وأعظمهم أجرا وعلاهم درجة ويعني يغبطك عليها الجميع، هي أن تكون داعيا إلى الله عز وجل. ولذلك في هذه السورة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن فهذه السورة تحدثك عن أثر الكلمة التي تكون في سبيل الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يبقى احنا في السنة دي، السنة أن 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 أمر الله عز وجل سيتم وسيحدث الصراع بين الحق والباطل. أولا سينزل الوحي، ثم سيحدث الصراع بين الحق والباطل، لأن الوحي بيقول لأهل الباطل اخرجوا من الباطل اللي انتوا فيه للحق. فبعض الناس ممكن يخرجوا وبعض الناس لا، يقول لك لا احنا عجبنا الباطل اللي احنا فيه ده، لأنه زين بالشهوات، فيحاربوا الحق فينتصر الحق. طيب انت ممكن تكون ثلاث حاجات، قلنا اول وظيفه ان تكون داعيا الى الله عز وجل، ثاني وظيفه ان تكون مدعوا الى الحق وتتبع، تكتفي بذلك لنفسك على قدر اعمال صالحه بتعملها، بتصلي بتزكي ويعني لا تعصي الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق. ثم اخر حاجه بقى والعياذ بالله، ان تكون في صف اهل الباطل والعياذ بالله. وهذا يقول الله عز وجل عنه الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. أو يقول في نفس الآية الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. إذن عندما تنفذ هذه السنة، سنة الصراع بين الحق والباطل، سيكون هناك من يكفر، فإياك أن تكون منه. فويل وويل للكافرين من عذاب شديد. يعني طب أنت دلوقتي اخترت إيه؟ اخترت أن أنت تكون في صف مين؟ خلي بالك، أنت إما أن تكون داعيا إلى الله عز وجل، أو تكون مدعوا إلى حق، أو تكون مدعوا إلى باطل، أو تكون داعيا إلى الباطل والعياذ بالله. يبقى هم 4 حالات مش 3. بس الحالة اللي في النص دي غريبة شوية. ليه بقى؟ لأن اللي في النص ده شوية يدعو أهل الحق، وشوية يدعو مين؟ أهل الباطل. فيحذر أن يكون منافقا، والنفاق هو ذبذبة بين الحق والباطل. ولكن من دعي إلى الحق فاتبعه فلا بد له من أن يدعو إليه. يعني معلش يا جماعة سامحوني، مفيش حد بيكون مقتنع بحاجة إلا وتلاقيه بيكسر الكلام عنها. ده احنا حتى في أمور الدنيا لما بنقتنع بحاجة ونتشربها، شوفي كم مرة انت تقتنعي بالأكلة، أكلة معينة تقعدي تكلمي صحباتك عنها وقد ايه هي حلوة وقد ايه انت عرفتي تعمليها وتشرحي لهم تفاصيلها وازاي بتتعمل. طب شوف انت كم مرة في الشغل بتاعك لما تكون حب وتقعد تتكلم عنه وتفتخر بيه وتحاول ان انت تدخل صحابك معاك. لو لذلك المشغول بالشيء، المحب للشيء الذي آمن به يتكلم عنه ويدعو إليه، وهذا لا بد منه. ولذلك أول من آمن بالوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ثم تحرك به صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل وكان داعيا ورحمة للعالمين. ولذلك نحن من خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه وظيفة أساسية. محدش يقول لي أفلح إن صدق، أنا همشي في حالي، أنا هصلي لوحدي، أنا ماليش دعوة بحد، أنا معرفش حد. نزل تصلي الفجر الشباب واقفين في الشارع ولا شغل بالك بيهم. خليك فاكر إن ربنا سبحانه وتعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بأمة، قال يا رب فيهم فلان عابد زاهد يعبدك، قال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه لأجلي في معصية لي. أو كما قيل في الحديث، ومعنى الحديث إنك لو قاعد لوحدك ومش شايل هم اللي حواليك دي مشكلة كبيرة جدا. كذلك في سورة الأعراف حين قال الله عز وجل فلما جاء أمرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء، في قصة أهل أصحاب السبت، لما وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما جاء أمر الله عز وجل يقول الله عز وجل أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. واللي في النص إيه اللي حصل لهم؟ طيب اللي هم اللي أرادوا إن هم يعصوا ولا أرادوا أن هم يدعوا سكت الله عنهم. فيقالوا في التفاسير سكت الله عن مصيرهم، وهذا من الأمور المخيفة أن يسكت عن مصيرك. أنت ما تعرفش بقى أنت معدول ولا معدول، كل على قدره، كل على قدر نيته. يعني لو عايزين نبقى عمليين كده من الآخر يعني كده، طب إيه المقصود من كل الكلام واللف والدوران ده؟ مقصود منه حاجة واحدة بس، كن مع الذين خرجوا أو تلقوا هذا الوحي ثم تحركوا به ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. كم من فرص ضيعناها، كنا على وشك نكون سبب في إخراج أناس حولنا من الظلمات إلى النور. طب إزاي؟ إيه الطريقة؟ إيه المطلوب يعني؟ أول حاجة تحط النية، لابد أن تنوي ذلك، أن تكون داعيا إلى الله عز وجل. فالبداية يا جماعة بتكون من القلب. إذا انصلح هذا القلب، إذا انصلح الباطن أصلح الظاهر، فيصبح خلقك تابعا لما في قلبك. أنت القلب ده عشان ينصلح قصة كبيرة، والنفوس بتختلف. ولكن كل نفس فيها الفجور، فعلى قدر تزكيتك لنفسك، دي أول حاجة تعملها في طريق الدعوة، أن تكون داعٍ إلى الله، أن تبدأ بتزكية نفسك. ولذلك حين من الله عز وجل علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، أول حاجة إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، مش ويعلمهم ثم يزكيهم، لا، التزكية قبل العلم. فلا بد أن تزكي نفسك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة حصلت التزكية، ثم العلم، تتعلم، تتعلم دينك. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمقصد أنك لو عايز تشتغل في طريق الدعوة ده، اللي هو أشرف وظيفة ممكن تتحلى بها، أشرف وظيفة هي أن تكون داعٍ إلى الله. من أحسن قول ممن داعي إلى الله. طب لو عايز تتحلى بهذه الوظيفة، إذن عليك أن تزكي نفسك، دي أول حاجة. طيب تاني حاجة هتجد بعد كده في آية، في الآية الرابعة، ودي آخر آية يعني هنتناولها النهاردة. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه. طيب يبقى ما فيش نبي أرسل، أو ما فيش رسول أرسل إلى قومه إلا هو بيتحدث بلغتهم وهو مبين في ذلك. يعني إيه بقى؟ يعني إيه المطلوب برضو؟ دلوقتي تخيل واحد بيكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كلامه مش واضح، كلامه فيه طلاسم كتير، ملخبط، أو كلامه مش بسيط، بيتعالى على الناس في كلامه، زي مثلا عمال بيقول لغة، بيتكلم باللغة العربية كتير قوي قوي. وهذا لا يعني أننا يعني ندعو مثلا أن احنا نهمل اللغة العربية أو كده، ولكن عليك بالحكمة. لما تيجي تكلمي أختك عن الحجاب، لما تيجي تكلم والدتك أو والدك، عايز تنهاهم عن شيء وعايز تأمرهم بشيء، لابد أن تكون، أن يكون في كلامك بيان. يعني تبدأ من الأول، ما تروحش للخلاصة، ما تروحش للحكم على طول، ما تقولش ده حرام على طول، مهد للأمور، اعرف أنت واقف فين. هو اللي قدامك ده أصلا عارف ربنا سبحانه وتعالى كويس ولا لأ؟ ويعرف يعني إيه آخرة، ويعرف يعني إيه جنة ونار، يعرف يعني إيه عذاب، يعرف يعني إيه حلال حرام، يرضي الله عز وجل. ثم بعد ذلك تتحدث عن أحكام الله عز وجل. ولذلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ليه؟ ليبين لهم. لابد أن تبين بالراحة لأصحابك، بالراحة الناس اللي حواليك، أنت محتاج تبين لهم الأول، محتاج توضح، محتاج تكلمهم. ولذلك هتجد في الآية اللي بعديها مثال عملي كده، سيدنا موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. نفس الوظيفة اللي جت في أول الصورة، أنزلنا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هو نفس الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الأمر لسيدنا موسى: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. طب إزاي؟ وذكرهم بأيام الله. كلموا الناس عن نعم ربنا يا جماعة، كم من نعمة نغفل جميعا عنها. والآية دي فيها ذكر لنعم الله عز وجل الكثيرة التي لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويمكن الواحد فينا يفكر في حاجة معينة، نعمة معينة مش عنده، فيظن أن هذا يعني أنه يعني ما لم يتلقى نعم، وهو غارق في النعم. أنت شوف في كم، يعني لو قطر الدم واحدة بس من الدم اللي بيجري في عروقك، هذا يقال ان في 500,000 خليه دم حمراء. هذا الاله العظيم قائم على كل خليه فيهم ويعلم وظائفها، ولو شاء اضطربت واحده فيهم بس يجي سرطان والعياذ بالله. طب انت شوف بقى، احنا بنتكلم عن خليه، ما اتكلمناش بقى عن ما هو اكبر من ذلك، تمهيد الطرقات وأن من عليك بالطعام والشراب، ومن عليك بالهواء النقي الذي تتنفسه، والأمن، نعمة الأمان. هذه النعم لابد أن نحدث الناس عن نعم الله عز وجل علينا، وفي ذلك ما يطول الحديث. يعني طيب: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إذن من أهم وظائف الداعي إلى الله عز وجل أن يذكر الناس بفضل الله ومنته عليهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب بعد ما أنت بقى بينت ووضحت وأصبحت على يقين أن الأمور بقت واضحة، الموضوع ده بياخد وقت طويل جدا يا جماعة، الموضوع ده محتاج أولا منك تزكية لنفسك. كم من واحد يدعو الناس وهو لا يرى ما في نفسه من يعني والعياذ بالله مثلا عثرات وغدرات وفجرات، لم يهذب نفسه. وده مش معناه ان انت تعطل نفسك عن الدعوة عشان لسه ما سبتش الذنب الفلاني ولا عشان لسه ما تبتش، ولكن ده يشجعك انك تتوب عشان تمشي صح. انت كده كده عايز الوظيفة، عايز ان تكون داعين الى الله، تريد ان تكون داعين الى الله. ومن اكثر ما يعينك على ذلك ان تزكي نفسك، انك تزكي نفسك، وهي الدعوة في حد ذاتها بتزكيك، لان اول من يسمع كلام الداعي هو مين؟ هو نفسه. يعني انا دلوقتي وانا بكلمكم كده اول حد بيسمع الكلام ده مين؟ انا. فانا اولى الناس بهذا. ولذلك ربنا سبحانه يقول ايه في سوره البقره: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. انت عمال تكلم الناس يا جماعه بطلوا ذنوب، يا جماعه بطلوا معاصي، المعاصي دي بتعمل خرمه في السفينه، وده بيخلي اخواتنا مثلا ممكن يعني ممكن الذنوب بتاعتنا دي تكون سبب في ان صواريخ مثلا تسقط على بيوت هناك. اه طبعا ممكن. طب وهو ده معناه ان انا لما بعمل ذنب انا ممكن اكون بساهم فيما يحدث لاخوتنا؟ طبعا ده بنص الحديث، لو ان خرقنا في نصيبنا هذا خرقا، هم بيخرقوا الخرق وبيحسبوا ان هم ايه مش هيضروا حد. لا، انت هتضر. والذنوب بتتفاوت، هناك من يذنب وحده، هناك من يذنب يجهر بالمعصيه والعياذ بالله، هناك من يدعو الى المعصيه، هناك من يعني بيشغل الناس في الدعوه الى المعصيه. فالموضوع درجات، ولكن أنت إذا اخترت طريقة الدعوة فعليك أن تزكي نفسك، عليك أن تسارع بالتوبة. دي أول حاجة تعملها، توب إلى الله عز وجل من كل الذنوب واعزم على ذلك. يستحيل يعني مش هتعرف تجاهد، مش هتعرف تتحرك في الدعوة إلا إذا كنت بتجاهد الذنوب دي الأول، لأن دي هتسقلك جدا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم. اعلم أن الله عز وجل سيعفو عنك، ولكن اعلم أن الشيطان سيستزلك بهذه الذنوب، فتيجي لما تتكلم يذكرك بالذنب بتاعك فما تعرفش تتكلم فتهدي. لكن لما تكون ماشي على صراط مستقيم، صراط العزيز الحميد، فيعزك بعزته سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أهل الإيمان النور بتاعه بيسبقه قبل ما يتكلم، وده كلنا عارفينه. انت لما بتسمع الشيخ الفلاني ولا انت مش بتسمعه عشان كلامه، انت بتسمعه عشان انت شايف فيه نور سبحان الله، ودي حاجه كده ربنا سبحانه وتعالى وضع عليها قبولا. خدت بالك من النقطه دي؟ اذا اردت ان تدعو الى الله عز وجل فعليك ان تزكي نفسك، ثم عليك ان تتحلى بالحكمه وتتربص وتتريس بالراحه، اهدى، ما تستعجلش انك تنكري، ما تستعجلش انك تقول لها انت مش لابسه الحجاب، لان ده يا جماعه احيانا بيكون سبب في الصد اكثر منه ايه الى الدعوه. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه في هذه الصوره، كلمه طيبه. والطيب هو الـ كلنا عارفين حاجه ريحتها حلوه، حاجه لما تسمعها، كلمه لما تسمعها تقع على قلبك كانك شميت ريحه حلوه. طب مين فينا بيتحلى بهذا الخلق؟ كان كذلك صلى الله عليه وسلم، كان كلامه كله طيب، حتى إذا أراد أن ينهى أقوام كان يقف ويقول ما بال أقوام. وهذا لا يعني ألا تنكر، في بعض الأوقات يكون الواجب أن أنت تنكر عيانا كده، ولكن ده بيتطلب الأول تمهيد، لابد أن تبين وتوضح وتأخذ الأمور واحدة واحدة. مين يقوم بالوظيفة دي بقى؟ مين مستعد أن هو يكون داعيا إلى الله عز وجل ليخرج الناس؟ خلي بالك انت بتحط النية على انك تدعو الناس اجمعين. يعني تخيل كده الآيات دي لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في فترة الاستضعاف، ونزلت على الصحابة. ممكن واحد فينا دلوقتي، معلش سامحوني، يعني حد بيسمع يقول لك يا عم انا مالي بالكلام ده، انا كنت داخل اسمع كلمتين عن التوبة، كلمتين عن الجنة، كلمتين عن الرزق، انا مالي ومال قصة الدعوة وان انا اكلم الناس عن ربنا وان انا ادخل الناس واخرجهم من الظلمات الى النور. خلي بالك ان الصحابة لما نزلت هذه الايات كانوا في فترة الاستضعاف في مكة، كان منهم اللي لسه ما اسلمش، وكان منهم اللي لسه مبطل الخمر قريب، اللي لسه مبطل الزنا قريب. هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم، وهي الذنوب دي بالنسبه لهم كانت عادات يعني كل الناس بتعملها. لذلك اوعى تظن ان انت بعيد عن الايات دي، انت قريب جدا، وده وانت المقصود، انت المقصود، انت بيك قد يخرج الله عز وجل الناس اجمعين من الظلمات الى النور، ولكن استعن بالله عز وجل واعلم ان الناس لن يهتدوا الا باذنه سبحانه وتعالى، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. واعلم انك بهذه الدعوه الى الحق واخراج الناس من الظلمات الى النور، انت بذلك تنصر اخوتك في كل مكان. انت مش متخيل اثر كلمه طيبه ممكن تقولها النهارده لواحد ممكن يوصل لفين. يعني فكر فيها كده، صلاح الدين مثلا، من الذي كان سببا في هدايته؟ طب لو قلنا هو اتولد مسلم، طب من الذي كان سببا في هداية أبيه اللي خلى أبوه يدخل في الإسلام مثلا؟ مين؟ طب هو كان يعرف إن هيجي من نسل أبيه من يكون على يده فتح بيت المقدس؟ هل هو كان يعرف، كان يظن بأي حال من الأحوال ده؟ ولذلك مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن على قدر صدقك وعلى قدر نيتك قد يبارك الله عز وجل في كلمة، كلمة واحدة. كلنا عارفين الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيرفع الله عز وجل بها درجات، والعكس طبعا. فدي أول حاجة، أن تضع نية أن تكون يعني تتحرك في هداية الناس أجمعين، ثم تعمل على قدرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثاني حاجة، أن تكون على يقين أنه لا بد إذا تحرك الحق أن يظهر أهل الباطل ويصدون، وده إن شاء الله يمكن هنتكلم عنه أكتر في المجلس القادم. ولكن لازم تبقى عارف أن لا بد، وده يمكن واضح جدا دلوقتي، أن لا بد أن يكون هناك من يصد عن سبيل الله. الموضوع يا جماعة المشهد عامل زي أوضة ظلمة، يعني تخيلوا معايا كده المشهد ده وخلينا نختم به. تخيلوا معايا المشهد ده، يعني تخيل نفسك كده، غمض عينيك، الدنيا ظلمة تماما، مش شايف أي حاجة، ظلام تام، وانت كمان قاعد في الأوضة دي ومعاك ناس كتير وكلكم في حالة من الجوع والعطش، والحال يعني صعب جدا جدا جدا، يعني بالعافية بتلاقوا قطرة مية كده على استحياء، ومش شايفين أي حاجة، الدنيا ظلمة. فالدنيا ظلمة دي يعني مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش حركة، مش عارفين نعمل أي حاجة، مش عارفين نستمتع بأي حاجة، مفيش، مش شايفين أشجار، مش شايفين أنهار، مش شايفين نعم، مش شايفين أي حاجة، فالدنيا ظلمة. وبعدين يجي واحد معاه قبس من نور يقول لكم يا جماعة تعالوا الطريق من هنا، تعالوا فيه هنا أنهار وأشجار وثمار وأنعام وكل حاجة أنتوا تتمنوها. فطبعا أنت أول حاجة هتعملها هتطلع تجري عشان تلحق تمسك فيه، ده المنطقي، ده الطبيعي. أو النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، كان بيدعو الناس إلى ما فيه النور يخرجهم من الظلمات، الظلمات مش الظلمة الواحدة، لا الظلمات، إلى النور. تخيل بقى وانت بتجري كده راح حد مسكك قال لك مش هتروح في حتة، وراح قافل المكان اللي انتوا قاعدين فيه، قاعد بيصد عن سبيل الله. ولذلك لابد أن تعلم أن على الرغم من وضوح الحق ووضوح النور سيكون هناك دائما من يصدون عنه. ده مش بس هيمسكك ومش عايزك تروح، ده مش عايز الناس كلها تروح، ويصدون عن سبيل الله، اللي هم مين بقى؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هو عاجبه الحال اللي هو فيه، عاجبه الظلمة، عاجبه كوباية المية اللي هي بتكفي خمسة على قد اليوم الواحد. طبعا احنا بنضرب مثال مش واضح شوية، بس في الآخر الفكرة برضو واحدة، هو عاجبه الأكلة البسيطة اللي انتوا بتاكلوها كل يوم، مش عايزكوا بقى تروحوا تاكلوا وتشربوا وتنبسطوا هو مش عايزكوا تروحوا للساعة جنة عرضها السماوات، ولا هو مش عايز ده. هو عاجبه الحال اللي هو فيه، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هو فعلا قليل بس هو شايف كل حاجة ويقول لك لا يا عم مش هنروح بره. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هو مش عايز يطلع بره أحسن إيه، أحسن الكوباية الماء اللي هو بيشربها دي ولا الرغيف العيش يحصل له حاجة. لذلك ستجد دائما من يصد عن السبيل ويبغونها عوجا. طب إزاي بيصد؟ بكذا طريقة. أولا بالقوة يمنع الناس، ثانيا بالتشويه يشوه بقى الرسل زي ما قلنا المرة اللي فاتت كده في سورة الفرقان، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يعني يا عم الناس اللي بتكلمنا عن ربنا دي يا عم دول شكلهم عندهم نية تانية، ده شكله كده عايز يوصل ولا حاجة، ده شكله عايزك تديله مصلحة. هتلاقي دايما كده في ناس بتصد عن سبيل الله عز وجل. أولئك في ضلال بعيد. زي ما قلنا الضلال درجات، تلاقي واحد بيعمل الذنب وبيتوب منه، وفي واحد غارق في الذنب ما بيعرفش يتوب منه، وفي واحد بيدعو إلى الذنب مش بس غارق فيه بيجهر بيه وبيدعو إليه، وفي واحد بيشغل الناس في الصد عن سبيل الله وفي الدعوة إلى الذنب. فلا يهلك على الله إلا هالك. كن على يقين أن الكافر حين يدخل النار، وده مشهد هيجي في الصورة، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. شوف بقى الدرجات بقى، في ضعفاء في مستكبرين في أتباع وفي تابعين، فبيشتكوا بقى وحتى الشيطان نفسه يتكلم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، المشاهد دي بتخليك تحذر أن تكون من أتباع الضلال. إن كنا لكم تبعا، احنا مش بنعمل حاجة أكتر من احنا بنتابعكم بس، ماشيين وراكم نشوف مسلسلاتكم وأفلامكم بنقتنع بأفكاركم وبننفذ مخططاتكم كل حاجة ماشيين وراكم فيها. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وكله بقى عمال يلوم في الشيطان، راح طلع يقول لهم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. اتخذ الشيطان عدو. خلي بالك الشيطان ما بيعملش حاجة أكتر من هو بيقول لك بص فبتبص، بيقول لك شوف فبتشوف، بيقول لك قول فبتقول. أما لو أنت تجاهلته واستعنت بالله عز وجل ليس له عليك سلطان، ما يقدرش يجبرك أنك تعمل ده. طيب عشان نرجع للأصل يا جماعة، محتاجين نتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل، محتاجين ندعو إلى الله عز وجل ولو بالخلق الحسن. خد نية من النهاردة أن أنت تحسن خلقك، تحسن أخلاقك مع الناس، تحسني كلامك، تبطلي غيبة، تبطلي نميمة، تكسري من الأقوال الطيبة، اختاري الكلام الطيب وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. خلي بالك كلام الطيب في كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه طيبا في كل شيء، كذلك خلقك في أبسط الحاجات حتى في الطعام. لما تيجي تاكل في أداب للطعام يا جماعة، تخيلوا ديننا دين جميل جدا بيحسك على أن تتأدب في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب رسول الله طعاما قط، وكم من قلوب رقت لمجرد أن أنت لم تعب طعامها. مثلا ممكن أمك مثلا تحبك لمجرد أن أنت تغيرت في هذا الأمر، كنت متعود أن أنت لما تلاقي مثلا الأكل فيه وفيه تقعد تقول وتتكلم وتحرج، ولكن بطلت العادة دي فترق لك القلوب، فلعل بذلك تكون داعيا إلى الله عز وجل. تخيل أمر بسيط جدا إنك بس تقول أذكار النوم فيسمعك أحد فيقول إيه ده محافظ على أذكار النوم فاتبعك في ذلك فتكون سببا في هدايته. والأمر لا يقتصر على ذلك، هناك ما هو أعلى من ذلك، إنك تبتدي تتحرك وتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ده بيتطلب منك مجهود بيبدأ بقيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الدعوة في أول الأمر أخذ الدعوة ودخل البيت وتزمل وتدسر، لم يكلمه أحد ولم يعاتبه أحد ولم يشتمه أحد صلى الله عليه وسلم. مجرد ما تحرك ابتدوا يتكلموا فيه ويخوضوا فيه ويسبوه صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه كذاب ومجنون وهو منزه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فالحركة لابد أن تستعين بقيام الليل وتستعين بالتزكية، أن تزكي نفسك، لأن ده بيرقق قلوب الناس أن يسمعوا منك ويقبلوا منك. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة دينه. يا جماعة مفيش حاجة هتنصر الدين ده أكتر من أن الدين ده يجي فينا. المساجد أخبارها إيه؟ خدت كام واحد معاك المسجد وانت رايح تصلي؟ يعني انت ما شاء الله محافظ على صلاة الجماعة، طب الشباب اللي واقفين تحت البيت عندك دول اللي بيحبوك وعارفينك وكل شوية يقولوا لك يا عم الشيخ خدنا تحت جناحك، ما خدتهمش ليه تحت جناحك في مرة كده وانت رايح تاخدهم يصلوا معاك؟ تاخد واحد بس فيهم حتى، ليه ما تاخدش اخوك معاك؟ وانت كمان ليه ما تعمليش مقرأة في البيت، ما تعمليش حلقة ذكر ولا حلقة تعليم، تقعدوا تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتطبقوها في حياتكم، تقرأوا القرآن، تتعلموا القرآن وتعلموه. لابد أن نعمل جميعا لنصرة هذا الدين. احنا في سفينة واحدة يا جماعة، واللي بيحصل لإخواتنا ده سببه بدأ مش من عندهم هم، بدأ من الأمة كلها. احنا بنؤتى، هم يؤتون من قبلنا، هم يؤتون من قبلنا، فلابد أن يعني نصلح ما بنا وما نحن فيه حتى يصلح الله عز وجل بنا حال الأمة، ويكون ذلك سببا لنصرتهم. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة إخواننا. اللهم اغفر لنا واعف عنا واغفر لنا تقصيرنا نحو إخواننا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أخرجنا من هذه الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا ممن يمشون بكتابك في الناس داعين إليك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين عاجلا غير آجل. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فاسقهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. نرجو منكم في يعني عجالة أن يكتب كل واحد فيكم نية كده هو نواها بعد هذه الكلمة، ولعل ذلك أن يكون سببا في تشجيع أن احنا نشجع بعضنا البعض. اكتب نية، اكتب حاجة أنت استفدتها من هذه الكلمة. والحاجة الثانية أن احنا نحاول أن نحفظ هذه الصورة، صورة إبراهيم من الصور العظيمة التي تتناول قضايا كثيرة جدا، وهتجد الصورة فيها ما يعني يرتبط بالأحداث الحالية جدا. فحاول تحفظ الصورة أو على الأقل أن تقوم بها الليل، يعني حاول دلوقتي كده تقوم تتوضى تفتح المصحف وتقرأ بهذه الصورة، واقرأ بتأني ورتل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.